ووجه ذلك أنهم يقولون أن أفعالهم لا تتعلق بها مشيئة الله وإرادته، وإنما هم مستقلون بها من كل وجه. إذا كان هذا قولهم في مشيئة الله مع قولهم أن الله يعلم أعمال العباد قبل أن يعملوها، فهذا تناقض محض. كيف يعلمها وهو لم يقدرها ولم يردها؟ هذا محال. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟
إذن إذا أقروا بأن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها فقد خصموا. كيف خصموا؟ أن الإقرار بالعلم السابق لا يمكن أن ينفك عن إثبات إيش؟ خلق الله تعالى ومشيئته، فهي مخلوقة لله تعالى مشيئة له. واستدل لذلك بقول الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، هذه الآية فيها وجهان في التفسير. ألا يعلم من هنا اسم موصول، وهو إما أن يكون فاعلا أو مفعولا. إذا كان فاعلا فما معنى الآية؟ الله ألا يعلم الذي خلق، الذي هو الله، من الذي خلق؟ ألا يعلم الله الذي خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم. هذا استفهام تقرير وإنكار على من أنكر علم الله تعالى. ووجه الاستدلال بهذه الآية على دحض حجة القدرية أو دحض قول القدرية أن الله تعالى قال لا يعلم من خلق، فأثبت علمه بخلقه، وعلمه بخلقه يدل على أنه خلقهم، لأنه هنا أثبت العلم وأثبت الخلق. فمن لازم العلم الله تعالى أن بالأشياء أنها خلق له. والمعنى الثاني في الآية من هنا مفعول، يعني ألا يعلم خلقه الذي خلق، يعني المقصود كيف لا يعلم خلقه، فيكون منصوبا. فمن هنا تصلح أن تكون في محل رفع، وتصلح أن تكون في محل نصب مفعول. ثم قال وهو اللطيف الخبير، وذكر هذين الوصفين دليل على عظيم علم الله تعالى، وأنه يعلم بواطن الأمور وخفيها، وأنه لا يخفى عليه شيء منها. نعم، فيلزمهم أحد أمرين،
إما أن لا يتناقضوا فينفوا الأمرين: علم الله بأفعالهم ومشيئته لها فيتضح كفرهم، وإما أن يرجعوا إلى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون، وهو أنه كما أنه بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، فإنه على كل شيء قدير. ومن جملة الأشياء أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم، فهو تعالى يعلمها إجمالا وتفصيلا قبل أن يعملوها. وأعمالهم وأفعالهم داخلة تحت مشيئة الله وإرادته، فقد شاءها منهم وأرادها، ولم يجبرهم لا على الطاعات ولا على المعاصي، بل هم الذين فعلوها باختيارهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه الآية فيها رد على القدرية النفاة وعلى القدرية المجبرة، وإثبات للحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. فقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت لهم مشيئة حقيقية وفعلا حقيقيا، وهو الاستقامة باختيارهم. فهذا رد على الجبرية وقوله
الجبرية يقول لا مشيئة للعبد، لا مشيئة للعبد ولا فعل، الكل فعل الله. واضح؟ الكل، كل ما في الكون هو فعل الله الذي لا مشيئة للعبد. فصلاة العبد لا تضاف إليه، وإضافتها الصلاة والزكاة والحج والصيام والمعصية والطاعة إلى العبد إنما هي من باب المجاز، إضافات مجازية، وإلا فالفاعل لهذا كله هو الله تعالى، والعبد لا اختيار له ولا مشيئة. وهؤلاء هم الذين يقولون بالجبر، وهم مقابلون للفرقة الأولى الذين قالوا أن أفعال العباد خارجة عن خلق الله تعالى. فهذه الآية ترد عليهم كيف؟ يقول الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت لهم إيش؟ مشيئة في قوله لمن شاء، وأثبت لهم فعلا وهو الاستقامة في قوله يستقيم.
وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله أخبر أن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله وأنها لا توجد بدونها، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ففيها رد على القدرية القائلين أن مشيئة العبد مستقلة ليست تابعة لمشيئة الله، بل عندهم يشاء العباد ويفعلون ما لا يشاءه الله ويقدره. ودلت الآية على الحق الواضح وهو أن العباد هم الذين يعملون الطاعات والمعاصي حقيقة ليسوا مجبورين عليها، وأنها مع ذلك تابعة لمشيئة الله كما تقدم كيفية وجه ذلك. والآيات الدالة على هذه كثيرة جدا، فهذه إحدى الطوائف الثلاث المخاصمين لله، فهم أنكروا عموم مشيئته وقدره وجحدوا ما قرره الله في كتابه وعلى لسان رسوله من شمول قدره لكل شيء، فزعموا أن أفعال العباد خارجة من هذا العموم.
هذه الطائفة الأولى التي أشار إليها المؤلف رحمه الله في قوله سواء نفوه، وهم القدرية الذين نفوا القدر وسموا بالقدرية نسبة إلى القدر حيث إنهم نفوه ولم يثبتوه، وهذه النسبة الصلاحية، وإلا الجبرية أيضا قدرية وسميهم بعض العلماء القدرية. المؤلف رحمه الله ذكر اعتقادهم وذكر منشأهم وأنهم أولا نفوا العلم ثم انتهى هذا حاجهم به أهل السنة وعلماء الأمة فأبطلوا قولهم بنفي العلم، وبقي عندهم القدرية المستمرة عندهم نفي المشيئة والخلق. يعني القدرية نفوا المراتب الأربع في أول الأمر، نفوا الكتابة ونفوا العلم ونفوا الخلق ونفوا المشيئة، هذا أول الأمر. فلما حاجهم علماء الأمة وأئمة السنة تركوا نفي العلم والكتابة، فأقروا بأن الله يعلم بالأشياء قبل وجودها وأنه كتبها، لكنهم قالوا إنها ليست خلقه ولم يشأها. فالقدرية المستمرون إلى الآن يقولون بهذا القول، يقولون بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها، وهؤلاء الرد عليهم بين، وسيأتي تفصيل المؤلف رحمه الله أجمل في الرد وبين بطلان القول إجمالا، وسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل عليهم في الرد في أبيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله. لكن الطائفة التي سينصب عليها الرد في أكثر البحث القادم هو الجبرية، وهم الطائفة الثانية الذين قال فيهم الشيخ رحمه الله أم الطائفة الثانية فهم الجبرية. وبدأ المؤلف بالقدرية لأنهم أخف البدع في القدر، يعني عندما نوازن بين الجبرية وبين القدرية أخفهم شرا القدرية، خف الفرقتين شرا هم القدرية لأنهم يعظمون الأمر والنهي، وأما الجبرية فإنهم لا يعظمون الأمر والنهي بل هم حقيقة ألغوا الأمر والنهي.
وأما الطائفة الثانية فهم الجبرية الذين يقال لهم القدرية المجبرة، وهم غلاة الجهمية الذين إمامهم في هذا وغيره جهم بن صفوان المتفق على بدعته بل بدعه الخبيثة المتنوعة. فزعموا أن عموم مشيئة الله وعموم إرادته تقتضي أن العبد مجبور على أفعاله مقصور مقهور على أقواله وأفعاله، لا قدرة له على شيء من الطاعات ولا على ترك المعاصي، ومع أنه لا قدرة له على ذلك عندهم فهو مثاب معاقب على ما لا قدرة له عليه. وهذا القول من أشنع البدع وأنكرها، وهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأئمة المهتدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومخالف للعقول والفطر ومخالف للمحسوس، وكل قول يمكن صاحبه أن يطرده إلا هذا القول الشنيع فإنه لا يمكن أن يعمل به ويطرده، كما تقدم أنه لا يعذر من ظلمه وتعدى عليه مع اعتذار المتعدي بالقدر. فإن الجبري لا يعذره، بل يرى اعتذاره بالقدر زيادة ظلم وتهكما به، فكيف يسلك هذا المسلك مع ربه وهو لا يرتضيه لنفسه من غيره؟ والمقصود أن هذه الطائفة خالفت المنقول والمعقول.
فما زال الشيخ رحمه الله يبسط ما أجمله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة الجهمية سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله وما أماروا به للشريعة. فهذه هي الفرقة الثانية من الفرق التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهم الذين خاصموا ما روا به للشريعة. هذه هي الفرقة الثانية في الذكر، والثالثة في ذكر الشيخ رحمه الله، الثانية في ترتيب الشارح والثالثة في ذكر الشيخ رحمه الله. يقول: سواء نفوه، هذه الفرقة القدرية النفاة، وسعوا ليخاصموا به الله، هذه الفرقة القدرية الإبليسية، وما أوماروا به للشريعة، هذا هو المشركة وجبرية، وهذا هو ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا. تقدمت الطائفة الأولى من الطوائف المنحرفة في باب القدر، وهم الذين ينفون قدرة الله تعالى على الخلق وعلى أفعال العباد، ويخرجون أفعال العباد عن خلق الله جل وعلا ومشيئته وتقديره. أما الطائفة الثانية فهم الجبرية، وهم أخذون وهذه التسمية أخذها من الجبر، حيث إنهم يقولون بأن العبد مجبور على فعله، فيقولون: قدرة العبد أو قدرة العباد لا تأثير لها في الفعل بوجه من الوجوه، قدرة العباد لا تأثير لها على الفعل بوجه من الوجوه، بل إن حركات العبد إنما هي كحركة الشجر عند هبوب الريح، لا اختيار له ولا إرادة ولا قصد ولا فعل، إنما هو أمر قدره الله عليه وجرى به القدر، ليس للمخلوق في وجوده أثر بالكلية. وهؤلاء سووا بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية، فهم يقولون: حركة يد الإنسان باختياره يمينا وشمالا هي كحركة الذي يرتعش لا يملك ضبطا لأعصابه، فهم يقولون: العبد في هذه الأقدار كالميت في الأكفان، ليس له اختيار ولا فعل ولا إرادة. وهؤلاء عطلوا النصوص الدالة على أن للعبد قدرة وإرادة وفعلا ينسب إليه ويمدح به ويذم. وإمام هذا القول جهم بن صفوان الذي جمع جيمات الشر كلها، جيم وجيم معها جيم ثالثة، الجيم الأولى الجبر، الجيم الثانية التجهم وهو نفس الصفات، الجيم الثالثة الإرجاء. ولذلك أشار الشيخ رحمه الله إلى اتفاق أهل العلم على إنكار بدعته وعلى سائر بدعه. يقول رحمه الله: القدرية المجبرة وهم غلاة الجهمية الذين إمامهم في هذا وغيره جهم بن صفوان المتفق على بدعته، يعني فيما يتعلق بالجبر فيما يتعلق بالقدر، بل بدعه الخبيثة المتنوعة وهي نفي الصفات والقول بالإرجاء. فزعموا أن عموم مشيئة الله وعموم إرادته تقتضي أن العبد مجبور على أفعاله، مقصور مقهور على أقواله وأفعاله، لا قدرة له على شيء من الطاعات ولا على ترك المعاصي، إنما هو فيها كما وصفنا لكم في قولهم أنه كالشجر عند هبوب الريح، لا يملك لنفسه اختيارا ولا توجيها، وكحركة الذي فيه رعشة وكالميت في الأكفان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ومع أنه لا قدرة له على ذلك عندهم فهو مثاب معاقب. فجمعوا بين النقيضين، على أي شيء يثاب ويعاقب إذا كان هذا ليس من فعله ولا يضاف إليه وهو مكره مجبور عليه تماما، فالثواب والعقاب ما هو مناطه؟ وعلى أي شيء يحال؟ ليس هناك ما يجيبون به إلا ضلالات وتحريفات وتأويلات باطلة لا تقبلها النصوص ولا تستقيم في العقول، كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله. فهؤلاء يجيبون ويقولون العبد مجبور. هنا سؤال دائما يطرح، هل الإنسان مسير أو مخير؟ مسير أو مخير؟ مسير بمعنى مجبور أو مخير بمعنى أن له اختيارا؟ وهذا السؤال كثيرا ما يرد، لا سيما من الذين لم يتشربوا من العلم والبصيرة ما يكفيهم لمعرفة هذا الجواب الذي تدل عليه نصوص دلالة واضحة. من الناس من يجيب بأنه مخير، ومنهم من يقول فيه أفعال اختيارية وفيه أفعال اضطرارية، ولكن الحقيقة في مثل هذا السؤال لا ينبغي إطلاق الجواب لا بأنه مخير ولا بأنه مسير. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله هل يقال إن الإنسان مجبور، وذكر نقولا عن الأئمة كأحمد وابن المديني وجماعة من أهل العلم المتقدمين كرهوا إطلاق القولين، وهذا هو الجاري على سنن القاعدة المعروفة في مثل هذه الإطلاقات، أن الإطلاقات التي فيها إجمال واشتباه لا يقال فيها بقول يتضمن حقا وباطلا، بل لا بد فيها من التفصيل. فقولك مجبور يتضمن نفي الاختيار، وقولك مخير يتضمن أنه خارج عن أقدار الله تعالى بالكلية. فلما كان كلا الأمرين يحتمل معنى رديئا، الواجب في مثل هذا الكف عن إطلاق أحد اللفظين، ويستفصل ويبين للإنسان أنه مخير في أمور، أنه يختار ويشاء في أمور، وهذا الاختيار والمشيئة لا يخرج عن تقدير الله وإرادته، وأن من الأمور ما لا اختيار له فيه، بل هو مما يجري عليه فيه قدر الله تعالى دون اختيار. والأحسن من هذا وذاك ما استعمله ما دلت عليه النصوص من أن الإنسان ميسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما قالوا له أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ودل على هذا القرآن في قوله تعالى في سورة الليل فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالإنسان ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التيسير ليس جبرا ولا تخيرا مطلقا، ينبغي أن نلاحظ هذا. لمن شاء منكم أن يستقيم فأثبت العبد مشيئة وفعل، المشيئة في قوله لمن شاء منكم والفعل يستقيم، ورد ذلك إلى مشيئة الله فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقول رب العالمين أنه الخالق لفعل العبد، لأن مقتضى ربوبيته للعالمين ربوبيته جل وعلا، مقتضى ربوبية العالمين ربوبيته سبحانه وتعالى لأفعال العباد، فهو رب للعباد وما يكون منه من أفعال، فكلها مخلوقة كما قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول رحمه الله ومع أنه لا قدرة له على ذلك عندهم أي على الأفعال فهي دون اختيار ولا قدرة، فهو مثاب معاقب على ما قدر على ما لا قدرة له عليه. وهذا القول من أشنع البدع وأنكرها، وهو مخالف للكتاب والسنة، من أشنع البدع لأنه يؤول بأصحابه إلى مفاسد عظيمة في حق الله تعالى وأسمائه وصفاته وفي شرعه جل وعلا. ففي حقه جل وعلا نفوا عن الله تعالى الحكمة في فعله، من مقتضيات الجبر نفي الحكمة، فيقولون لو أن الله فعل بعباده ما فعل فإنه يفعل ذلك لا لحكمة، فنفوا حكم الله تعالى في أفعاله وأحكامه في شرائعه وأقداره جل وعلا. ولذلك يقولون لو أن الله أدخل أهل التقوى والإيمان النار وأدخل أهل الجنة وأهل الفسق والعصيان والكفر والشرك والإلحاد النار لما أدخلهم الجنة لما كان في ذلك مخالفة لا لحكمة ولا لرحمة، فهم عطلوا حكمة الله ورحمته. هؤلاء أتوا ببدع عظيمة، ولذلك يقول الشيخ رحمه الله وهذا القول من أشنع البدع وأنكرها في ذاته وفيما يترتب عليه من مفاسد كبيرة فيما يتعلق بالله جل وعلا وبالشرائع، تبين هذا إن شاء الله أو يتبين شيء منه في كلام المؤلف وفي ثنايا هذه الرسالة المباركة. يقول رحمه الله وهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأئمة المهتدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لا يقول بهذا القول عاقل ولا يقره كتاب ولا سنة ولا إجماع، ومخالف للعقول والفطر، ولذلك ذكر العقل، نحن تقدم ذكر العقل، المراد أنه دل على إبطال هذا القول الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة والحس، فاجتمعت في إبطاله الدلائل كلها، اجتمعت في إبطاله وبيان فساده الدلائل كلها. يقول وكل قول يمكن صاحبه أن يطرده، يعني أن يجعله مضطردا مستمرا لا تناقض فيه، هذا معنى الاضطراد عدم التناقض، إلا هذا القول الشنيع. كيف؟ يقول فإنه لا يمكنه أن يعمل به ويطرده كما تقدم، أنه لا يعذر من ظلمه وتعدى عليه واعتذر المعتدي بالقدر. واضح هذا؟ يعني أنه لو هذا الذي يقول أن الإنسان مجبور على فعله، جاءه شخص فظلمه في ماله أو في عرضه أو في بدنه واعتذر الظالم له بأن هذا قدر الله، هل سيقبل منه هذا العذر؟ الجواب لا. فدل هذا على أن القول فاسد، لأنه إذا لم يقبله في حق نفسه فكيف يقبله في حق ربه؟ ومن دلائل فساد الأقوال التناقض، ومن دلائل صحتها وسلامتها الاضطراد. وهذا القول لا يمكن أن يطرده الإنسان حتى لو كابر وقال لا، لو آذاني أحد أو ظلمني قبلت عذره باعتذاره أو عذره بالقدر، لو وقع هذا حقيقة لوجدت من التسخط وعدم الرضا بذلك ما هو واضح وبين. قد يطرده قولا لكن لا يتمكن من طرده فعلا. قال رحمه الله فإنه لا يمكنه أن يعمل به ويطرده كما تقدم، أنه لا يعذر من ظلم وتعدى عليه واعتذر المعتدي بالقدر، فإن الجبر لا يعذره بل يرى اعتذاره بالقدر زيادة ظلم وتهكما به. يقول فكيف يسلك هذا المسلك مع ربه وهو لا يرتضيه لنفسه مع غيره؟ والمقصود أن هذه الطائفة خالفت المنقول والمعقول، ما في إشكال أنها خالفت المعقول والمنقول، وهي من شر أقوال أهل البدع. يقول رحمه الله ونصوص الكتاب والسنة
ونصوص الكتاب والسنة تبطل قولهم، فإن الله نسب أعمال العباد إليهم من الطاعات المتنوعة والمعاصي الكثيرة كلها يضيفها إلى الفاعلين ويخبر أنهم هم الفاعلون لها ويستحقون جزاءها من خير وشر، فلو كانوا مجبورين عليها لم ينسبها لهم ولم يضفها إليهم، بل ينسب الأفعال إلى نفسه حاشاه وتعالى عن ذلك، فلا يقال الله الذي فعل الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، بل يقول كل أحد العبد هو الذي فعلها والله هو الذي قدرها من غير أن يجبره عليها. ويلزم على قول الجبرية أيضا إسقاط الأمر والنهي، لأنه كيف يؤمر وينهى من لا قدرة له على امتثال الأمر واجتناب النهي. ويلزم أيضا على قولهم إسقاط الحدود عن جميع أهل الجرائم، إذ كيف يعاقبون وتقام عليهم الحدود وهم غير قادرين بل مجبورين. فهذا القول الباطل مخالف لجميع أصول الدين وفروعه. ويلزم أيضا على قول الجبرية تعطيل الأسباب الدينية والدنيوية، وذلك أن الله تعالى جعل الأسباب موصلا إلى مسبباتها، وأمر العباد بسلوك كل سبب نافع لهم في دينهم ودنياهم، فكيف يؤمرون وهم مجبورون غير قادرين؟ فالقول بالجبر فيه فساد الدين والدنيا، والذي حملهم على هذا القول مع ظهور فساده ظنهم أنه لا يمكنهم إثبات عموم مشيئة الله وقدره حتى يسلب العبد قدرته، وقد غلطوا بهذا الظن، فإنه كما تقدم يتمكن العبد من إثبات عموم القدر ومن إثبات أن الأعمال هي أعمال العباد حقيقة، لأن الله خلقهم وخلق كل ما فيهم من القوى الظاهرة والباطنة، وبقدرتهم وإرادتهم اللتين خلقهم الله ومكن العبد بها من كل ما يريده من خير وشر، فعلوا الأمرين باختيارهم من غير إجبار.
يقول رحمه الله في تفصيل بيان فساد هذا القول، وهو القول بأن العبد لا قدرة له على فعله وأنه لا ينسب إليه ما يكون من الأفعال بل هي أفعال الله تعالى، يقول ونصوص الكتاب والسنة تبطل قولهم، أي تبين فساده. فإن الله وجه ذلك أو من ذلك أن الله تعالى نسب أعمال العباد إليهم من الطاعات المتنوعة والمعاصي الكثيرة.
تحفظون شيء في هذا؟ ينسب الله تعالى الأفعال للعباد في القرآن: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون. هذه الأفعال مضافة إلى من؟ إلى فاعليها أو أضافها الله إلى نفسه؟ الله جل وعلا أضافها إلى فاعليها، فدل أنها كائنة منهم وأن لهم قدرة عليها، واضح ولا لا؟ طيب، وهذا معناه الأول، كلها يضيفها إلى الفاعلين ويخبر أنهم هم الفاعلون لها ويستحقون جزاءها من خير أو شر. ولذلك قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وصفهم بهذا وألحق بهم الذنب، ثم لما فرغ من ذكر أوصافهم قال: أولئك هم الوارثون، فذكر لهم الثواب والعقاب وجزاءها من الخير والشر. فلو كانوا مجبورين عليها لم ينسبها لهم ولم يضيفها إليه، بل ينسب الأفعال إلى نفسه حاشاه وتعالى عن ذلك. فلا يقال الله الذي فعل الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، بل الله الذي قدر لكن لم يفعل جل وعلا. فنسبة فعل لا تنسب إليه أنه فاعلها المباشر لها، بل الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، لكن هذه الأفعال تنسب إلى فاعلها كما دلت على ذلك النصوص. يقول رحمه الله: ويلزم على قول الجبرية أيضا، يعني من مفاسد هذا القول إسقاط الأمر والنهي، يعني إسقاط الشرائع، الأمر والنهي المقصود بالأمر والنهي الشرائع والأديان، لأنه كيف يؤمر وينهى من لا قدرة له على امتثال الأمر واجتناب النهي. والله تعالى قد قال: فاتقوا الله ما استطعتم. الشريعة جاءت في بنائها وأحكامها وأصولها وفروعها على الاستطاعة، حتى الكفر. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فأولئك عليهم غضب، إلى آخر ما ذكر الله من العقوبة. فالله جل وعلا استثنى في العقوبة من فعلها مكرها.